بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن من روايات العلاج روايات التخيير الأصولي بين الأدلة المتعارضة، لا التخيير الفقهي. التخيير الفقهي عبارة عن مسألة أصولية، ونحن نتكلم في مسألة أصولية. فقالوا إذا تعارضت الروايات الأدلة الخاصة لا الأدلة العامة على حجية الخبر، الأدلة الخاصة تقول بالتخيير بينهما. وقلنا أن هذه الأدلة إذا أثبتت التخيير الأصولي فهي تكون نافعة في المقام، وأما إذا أثبتت التخيير الفقهي فلا تنفعنا. هذه الروايات نتعرض إلى روايتين منهما. الأولى موثقة سماع، هي رواية معتبرة، موثقة سماع عن الإمام الصادق أنه قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر من الأمور، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن كيف يصنع. فهي في موردنا يسأل الإمام الصادق، يقول: رجل اختلف عليه رجلان من أهل ديني في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ عن في المتعارضين. قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. هنا تمسكوا بجملة الجملة الأخيرة، فهو في سعة حتى يلقاه. قلنا هذه الرواية استدل بها بعض الأصوليين على التوقف، أنه إذا تعارض الخبران حينئذ نتوقف ولا نعمل بأي واحد منهما، يعني التساقط. الآن يستدلون بها اليمن على التخيير، الذي استدلوا به على التوقف استدلوا بالجملة الأولى يرجئه، يعني يتوقف، يعني لا يعمل، لا يفتي توقف، يعني هذا ليس بحجة وهذا ليس بحجة فيتساقط. الآن الجملة الأخيرة: فهو في سعة حتى يلقى من يخبره، حتى يلقى، يعني هنا هو في سعة حتى يلقى من يخبره بالحكم الواقعي، يعني إلك حق تأخذ بهذا الحديث، إلك حق تأخذ بهذا الحديث الذي هما متعارضان، أحدهما يأمر والثاني، حتى تلقى من يخبرك بالحكم الواقعي. فالحكم الظاهري أخذ إما بهذا وإما بهذا، فاستدلوا بها على التخيير، فهي رواية واحدة وهي موثقة السماع، استدلوا بها سابقا على التوقف وناقشناها، والآن يستدلون بها على التخيير. توقف في الجملة الأولى يرجئه، يعني يتوقف حتى يلقى من يخبره. الذي استدل على التخيير هاي: فهو في سعة حتى، فهو في سعة حتى يلقى، يعني حتى تلقى من يخبرك بالحكم الواقعي وهو الإمام. فأنت يجوز لك أن تأخذ بهذا، يجوز لك أن تأخذ بهذا، هذا الذي يأمر وهذا الذي ينهى، وهو التخيير في الحجية، خذ بهذا الذي يأمر، خذ بهذا الذي ينهى، تخيير في الحجية. إذن هذه الرواية تدل بها على التخيير في الحجية وهو تخيير أصولي. سيد أخوي يرد هذا الاستدلال، يقول: أولا هذه الرواية في حالة الدوران بين المحذورين، هذا الدوران بين المحذورين قسم من التعارض، من تعارض الروايات، لأنه افترض أن أحد الروايتين تأمر الثانية تنهى، فإذا هو بين محذورين، وهذا التخيير شو يسوي؟ يطير إلى السماء وحده تأمر، ولو يفعل ولا يفعل، هاي مفترض قاعدة التخيير. إحنا كلامنا أعم من هذا، أعم من الدوران بين المحذورين، كما إذا دار الأمر بين الوجوب واستحباب الترك، استحباب الترك، أو دار الأمر بين الوجوب وجواز الترك، هنا يتمكن أن ماذا؟ يأتي بالفعل.
وجواز الترك لا يترك. فعندما لا يترك ما يجوز تركه ويأتي به لا يوجد هناك معذور أصلا. إذن هذه الرواية في قسم من التعارض وهو دوران الأمر بين المحظورين. أكو تعارض لا يدور الأمر بين المحظورين، تعارض، لكن واحدة تقول واجب واحدة تقول يجوز. إذن ليس الأمر بين المحظورين، يتمكن أن يأخذ بالوجوب فإن الجائز يجوز فعله، فما أكو دوران بين المحظورين، يأخذ بأحدهما ويترك الآخر. ثم السيد خوي يقول معنى الرواية لما يقول يرجئه يعني يتوقف في الفتوى، ما راح إلى الجملة الأخيرة، راح إلى الجملة الأولى، يقول هاي توقف في الفتوى يرجئه يعني يتوقف في الفتوى لا يفتي. أما الشيء يسوي من ناحية العمل فتوى لا يفتي، إذن ماذا يعمل من ناحية العمل؟ ما هي وظيفته من ناحية العمل؟ يقول يتخير دار الأمر بين الأمرين، دار الأمر بين المحظورين، يتخير بالعمل، لكن فتوى لا يفتي، فتوى لا يفتي، دار الأمر بين المحظورين. بينما إذا كان التخير هو في الأخذ بأحد الخبرين، إذن لم يكن هناك وجه لأمره بالتوقف. إذا صدق هو فهو في سعي عن تخيير، إذا لماذا أمره بالتوقف؟ لماذا في الجملة الأولى أمره بالتوقف؟ إذا صدق هذه الجملة الثانية تدل على التخيير، إذا لماذا أمره بالتوقف؟ يرجئه يعني يفتي حتى يلقى من يخبره. هذا مناقشة السيد الخوئي لهذه الرواية، أسقطها من الدلالة على التخيير الأصولي. أول مرة قال هاي في بعض موارد التعارض وهو دوران الأمر بين المحظورين، وأما نحن فالكلام الذي نتكلم به أعم. ثانيا هاي في التخيير الفقهي، يقول يرجئه يتوقف في الفتوى، توقف في الفتوى، توقف أصلا مو تخيير في الفتوى، توقف في الفتوى، أي توقف في الفتوى مو تخيير في الفتوى، توقف الفتوى عند المتساقطات. لكن من ناحية العمل ومن ناحية العمل لابد أن يعمل بأحد المحظورين، وش يسوي؟ إما أن يفعل إما أن يترك، أكثر من هذا ما عنده. سيد الشهيد ناقشها من ناحية ثانية، قال هذه الرواية فيها ثلاثة احتمالات فهي مجملة ما يمكن نعمل بها. الاحتمال الأول مثل ما استدلوا بها التخيير في الحجية من جملة فهو في سعة حتى يلقى، هذا التخيير في الحجية محتمل من هذه الجملة، موجود في الرواية احتمال أن الإمام يريد التخيير في الحجية من جملة فهو في سعة حتى يلقى الإمام فيخبره بالحكم الواسع، فهذه حجة وهذه حجة، لأن هذه أدلة الحجية، هذه أدلة الحجية. الاحتمال الثاني يقول لا، هاي فهو في سعة، فهو في سعة حتى يلقى، هاي تأكيد للجملة الأولى وهي يرجئه حتى يلقى من يخبره، يعني يتوقف في الحكم، يرجئه يعني يتوقف، يعني ما يجب شد الرحال إلى الإمام لمعرفة الحكم الشرعي، ما يجب شد الرحال إلى الإمام لمعرفة الحكم الشرعي الواقعي، فأنت في سعة من حيث الوصول إلى الواقع المجهول. خب وظيفة العملية شنو؟ يقول اللفظ ما تعرض لوظيفتك العملية أبدا، الحديث لم يتعرض لوظيفتك العملية لفظا، لكنه مفهوم بالإطلاق المقامي، وهي بعد ورود الخبرين وظيفتك مثل ما إذا كانت قبل ورود الخبرين، لأنه متعرضات، وظيفتك قبل ورود الخبرين شنو؟ هي وظيفتك بعد ورود الخبرين المتعارضين. هاي وظيفتك. وظيفتك قبل ورود الخبرين شنو هي؟ هاي وظيفتك بعد ورود الخبرين. اذا هذا الاحتمال الثاني يقول هاي جملة فهو في سعة مدر على التخيير الاصولي، هاي تأكيد لجملة يتوقف حتى يلقى من يخبره، يعني ما يجب عليه شد الرحال الى الامام وتروح السيدة عن الحكم الواقعي المجهول. إذن الرواية لم تتعرض لوظيفة السائل من الناحية العملية، ما الرواية ما تعرضت من ناحية الألفاظ، لكن من الإطلاق المقامي يعني وظيفتك بعد الخبرين هي وظيفتك قبل الخبرين خلص، يعني ما عندك كلفة زائدة، كلفة زائدة ما عندك على ما على كلفة زائدة ما عندك لما اجل هذا، يعني تساقط، يعني ذني مو حجة يتساقط. وظيفتك بعد ورود الخبرين هي وظيفتك قبل ورود الخبرين، فلا أثر في وظيفته، وإلا لو كان هناك أثر بوظيفته بعد ورود الخبرين المتعارض لبينه الإمام. هذا الاحتمال يعني شنو؟ يعني تساقط الخبرين، هذا بعيد عن التخيير الأصولي وبعيد عن التخيير الفقهي أبدا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما هو؟ يقول هاي فهو في سعة حتى يلقى من يخبره، هاي يعني ذمتك فارغة بعد تعارض دليلين، ذمتك ما مشغولة بعد تعارض دليلين، ماكو تنجيز عليك من ناحية الخبرين، هذا بعيد عن التخيير الأصولي وعن التخيير الفقهي. يعني شنو؟ لم ينشأ تنجيز من الدليلين المتعارض، يعني شنو؟ يعني متصاف ما له قيمة، ما صار ما له قيمة، تخيير ماكو. بس الاحتمالات يقول الاحتمال الأول نستفيد التخيير من جملة فهو في سعة حتى يلقى، أما الاحتمال الثاني أصلا ما بين وظيفتك العملية شنو أبدا، وإنما يقول توقف أنت في سعة في معرفة الحكم الواقعي، لا يجب شد الرحال إلى الإمام لمعرفة الحكم الواقعي، إذا جئت اسأل عن الحكم الواقعي، هل بعيد عن التخيير الأصول الفقهي. الاحتمال الثالث أنت ليس عليك أي تنجيز، يعني ذني الصفوات. إذا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث يقول ذني الدليلين المتعارضين تساقط، هاي الرواية تدل على التساقط. الاحتمال الأول يقول تخيير، ثم يقول سيدنا إذا من ادعي أن الرواية ظاهرة في أحد الاحتمالين الأخيرين، يعني ثاني وثالث، يعني هاي مو يم التخيير الأصولي والفقهي أبدا، هاي تدل على التساقط. إذا لم ندعي أن الرواية ظاهرة في أحد الاحتمالين في مقابل الاحتمال الأول وهو في سعة تدل على التخيير الأصولي، فلا أقل أن الاحتمال الثاني والثالث يساوي الاحتمال الأول وتسقط الرواية بالإجمال، تسقط الرواية بالإجمال. وقلنا أن هذه الرواية فيما تقدم استدلنا بها على التوقف، لأنها هم التوقف استدلنا بها التوقف هم في زمن حضور الإمام، هاي ما فيدنا احنا بدي نشوف ما هو حكم التعارض في زمن الغيبة، هاي في زمن حضور الإمام يقول توقف حتى يتوقف حتى يرجو حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى، إذا هاي في زمن حضور الإمام، هاي مناقشة غير مناقشة السيد الخوئي للرواية، غير مناقشة السيد الشهيد الصدر، السيد الشهيد والسيد الخوئي مناقشتهم، السيد الخوئي يقول هذه في الخبرين المتعارضين على نحو ماذا بين محذورين، وإحنا كلامنا في التعارض الأعم، هذا كلام السيد الخوي المناقش الأول. ثم يقول هي في توقف الفتوى، مو توقف الفتوى أصول، مو يم التخيير الأصولي ولا التخيير الفقهي، توقف الفتوى من ناحية العمل قبل ذلك تسوي لو تفعل لو تترك، هاي مناقشة السيد الخوي. السيد الشيخ صدر يقول هذه كل احتمالات، الأول هو التخيير الأصولي، الاحتمال الثاني التساقط، الاحتمال الثالث التساقط، أصول مو يم التخيير لا الأصولي لا الفقهي، احنا مناقشتنا نقول اصلا الرواية في زمن حضور الامام، واحنا كلامنا وين؟ ماذا نعمل بالخبرين المتعارضين في زمن الغيبة؟ طونا ميزان في زمن الغيبة ماذا نعمل إذا لقينا روايات متعارضة؟ طيب هاي رواية إذا سقطت عن الاستدلال على التخيير. الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الإمام الهادي عليه السلام، راوي يكتب رسالة إلى الإمام الهادي يقول له اختلف أصحابنا في روايتهم عن الإمام الصادق، ولا أصحابنا عن الإمام الصادق اختلفوا في ركعتي الفجر، مراد من ركعتي الفجر نافلة الفجر التي قبل صلاة الصبح، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل وأنت على الجمل في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض. هاي نافلة الصبح الرواة عن الإمام الصادق انقسموا، قسم يقول يجوز لك الصلية في المحمل، يقول بعض يقول لا يجوز إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت، أنت أيها الإمام الهادي ماذا تصنع لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت، يعني لو بالرواية الأولى لو بالرواية الثانية. طيب هاي الرواية موسع عليك بأية عملت، لو بالرواية الأولى تحيير أصولي اعمل بالرواية الأولى، اعمل بالرواية الثانية، يعني الرواية الأولى حجة الرواية الثانية حجة، تخير أصولي. جملة موسع عليك بأية عملت تدل على التخير في الحجية، هاي حجة وهاي حجة، كيف تروح ما تسوي والعمل بكل من الحديثين المتعارضين، موسع عليك بأية عملت من الروايات المتعارضة، هاي تخير في الحجية. هذا الاستدلال بهذه الكيفية نوقشه. أولا أن هاي الرواية ما تقول تخير بين الروايتين الحجتين ظاهرا حكم ظاهري، هاي الرواية تريد التخير الواقعي مو الظاهري بين الحجتين، يعني نقول شو ما هو الحكم الظاهري فيما إذا تعارضت الروايات، ما هو الحكم الظاهري؟ هذه الرواية تقول تخير في الحكم الواقعي. لماذا؟ لظهور سؤال الراوي وجواب الإمام، أنها هي قاعد تسأل عن الحكم الواقعي والإمام قاعد يجاوب عن الحكم الواقعي، مو يم التعارض. وما هو الحكم الظاهري في الروايتين المتعارضتين؟ مرة نقول ما هو الحكم الظاهري من الروايتين المتعارضة، مرة نقول تخير في الحكم الواقعي، يقول هذه الرواية تشير إلى التخير في الحكم الواقعي مو في هذا المورد الذي نحن نتكلم فيه. ما هو الحكم الظاهري إذا تعارضت الروايات؟ سؤال الراوي شلون؟ سؤال الراوي يقول له فأعلمني كيف تصنع أنت؟ الإمام يعمل بالحكم الظاهري أو يعمل بالحكم الواقعي؟ فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، يعني يسأل عن الحكم الواقعي للمسألة، حكم واقعي. أما جواب الإمام، نشوف جواب الإمام هم يدل على أن السؤال عن الحكم الواقعي، هاي من ناحية سؤال الراوي يعني يسأل عن الحكم الواقعي كيف تصنع أنت. أما جواب الإمام، ظهور جواب الإمام فإن المناسب مع حال الإمام الذي يعرف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيان الأحكام الواقعية هو الجواب بالحكم الواقعي، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة، هاي واقعة معينة صلاة الفجر، الرواة عن الإمام الصادق اختلفوا، قسم قال صليها في المحمل، قسم لا تصليها إلا على الأرض. طبعا احنا قلنا المراد من ركعة الفجر هي نافلة الفجر، نافل هاي يمكن أن يأتي بها الإنسان في المحمل لوجود روايات، يمكن أن يأتي بها ماشيا لوجود روايات، مع العذر وبدون العذر. ولذلك الإمام ماذا قال؟ تخير واقعا الحكم مخير، أمر بالتخير والتوسع، هذا حكم واقعي. هاي ما إلها الرواية ربط بالإلزاميات المتعارضات، الأمر بالشيء والنهي عنه أو التعارض بين الإلزام والجواز،
يعني ثبت عندنا أن نافلة الفجر يجوز أن يصليها في المحمل، يجوز أن يصليها ماشية، ويجوز أن يصليها على هاي، ما لها ضبط بالحكم الظاهري. هذا قاعد يبين الإمام الحكم الواقعي. هذا من رواية ما تفيدنا في الاستدلال على التخيير بين الروايات المتعارضة كعلاج ثانوي غير النظر إلى أدلة الأحكام الأولية. الرواية الثالثة المنقولة في الاحتجاج، هذا الاحتجاج ينقلها عن مكاتبة الحميري بدون واسطة. هذه رواية معتبرة وإن كانت في كتاب الاحتجاج، آخر كتاب الاحتجاج يقولون روايات مو معتبرة، هذه الرواية بالخصوص وإن كانت في كتاب الاحتجاج فهي معتبرة مكاتبة إلى الحجة. لماذا؟ لأن صاحب الاحتجاج ينقلها عن مكاتبة الحميري بدون واسطة، فالسند صحيح. يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، يعني بالركعة الثانية لما يتشهد إلى الركعة الثالثة، فهل عليه أن يكبر؟ نحن من روح الركوع نقول الله أكبر، من نقوم من الركعة الأولى نقول الله أكبر، من روح إلى الركعة الثانية الله أكبر. هنا لما نقوم من الركعة الثانية إلى نريد نقوم من التشهد إلى الركعة الثالثة، هل نكبر؟ هل نكبر؟ إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يجب عليه أن يكبر إلى أن قال. في ذلك حديثان كعيسيلة، السائل يسأل الإمام الحجة في هذه المكاتبة في ذلك، أما أحدهما بل إلى أن قال في ذلك حديثان، إما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، كل ما ينتقل الإنسان من حالة إلى حالة في الصلاة فعليه أن يكبر. طبعا السؤال أنه إذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ الجواب هذا الإمام قاعد يجاوب، يقول في ذلك حديثا، أما أحدهما هذا عام شوفوا، فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة في الصلاة فعليه التكبير، ينتقل من حالة إلى حالة أخرى عليه التكبير. وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر، من السجدة الثانية فكبر ثم جلس، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد، هذا موضوع السؤال، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني ليس عليه تكبير. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، تأخذ الرواية الأولى صواب، تأخذ الرواية الثانية صواب، يعني تخير أصولي، تخير أصولي. يقول له من أقوم من التشهد أكبر أو لا؟ الإمام يجاوب يقول في ذلك حديثا، حديث وهو الانتقال من حالة إلى حالة في الصلاة كبر، وحديث آخر وهو إذا جلس بعد السجدة الثانية وأراد القيام لا يكبر. والتشهد أم كذلك، إذا تشهد وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة حينئذ شنو؟ لا يكبر. فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. خب روايتين أكو، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. إذن هاي الرواية تأخذ بها روح انتقال من حالة إلى حالة كبر، كبر ما يخلي. الثاني شنو؟ إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وكبرت ثم أردت القيام لا تكبر، لا تكبر. وكذلك التشهد، إذا خلصت التشهد وأردت القيام للركعة الثالثة لا تكبر، قل بحول الله وقوتي أقوم وأقوم، لا تكبر. تأخذ بالأولية الانتقال من حالة إلى حالة، تأخذ بالثانية، فإذن هي تدل على التخيير في الحجية. هذه الرواية حماسة الاستدلال بها باطل، لماذا؟ لأنها ليست في موردنا،
هاي عام وخاص، احنا مولدنا ويا تعارض مستقر مو عام وخاص، عام وخاص تعارض غير مستقر.
هاي ليست في موردنا، لأن هذه ما بها معارضة بين الحديثين المفروضين في المكاتبة، لأن بينهما عموم مطلق. حديث الأول الوارث في التكبير عند الانتقال من كل حالة إلى غيرها هو عام، والحديث الثاني الناتي للتكبير إذا قام من جلسة الاستراحة ومن التشهد.
جلسة الاستراحة هي جلسة بعد السجود الثاني، جلسة الاستراحة والتشهد هذا خاص، هذا خاص عام وخاص.
مقتضى القاعدة بين العام والخاص هو جمع عرفي، تخصيص كل حالة في الصلاة تنتقل من حالة إلى حالة تكبير، إلا إذا كان بعد جلسة الاستراحة وبعد التشهد. مقتضى القاعدة تخصيص كل حالة تنتقل منها إلى غيرها في الصلاة كبر، إلا هاتين الحالتين وهي ما بعد جلسة الاستراحة والقيام، ما بعد التشهد والقيام، ما بعد التشهد إذا أردت القيام. هذا تخصيص، هذا مو تخيير، تخصيص. ولكن الإمام ليش حكم بالتخيير؟ فهو من باب أن الموضوع مستحب، الزمق مستحب هذا، فالتكبير مستحب في جميع الحالات. إذا التعدي إلى غير المستحب، وهو تعدي إلى غير المستحب، تكبير مستحب، هناك في بعد جلسة الاستراحة مو مستحب التكبير، بعد التشهد الأول والقيام ما مستحب التكبير. التعدي من المستحب إلى غير المستحب بلا وجه، فكيف تسوي المستحب أو لا تسوي المستحب؟ لا تسوي المستحب لو ما تسوي المستحب. فهاي القاعدة لك عام وخاص مو موردنا، لكن بما أن الأمر هو استحباب لا تسوي المستحب في هذا أو ما تسوي المستحب. المستحب هو التكبير في هذا، إلا في هذا من ما هو مستحب قل تسوي أو سوي مو مستحب، مو مستحب، يعني هذا الله أكبر قرآن ولا يبطل الصلاة.
هذه جملة الروايات التي الصحيحة المعتبرة التي استدل بها على التخيير، وكلها مناقشة. إذن لم يدل دليل واحد معتبر السند على التخيير في التعارض في تعارض الروايات من أخبار العلاج، ما في عندنا أي دليل. أكو شيء آخر، أصلا هذا التخيير ما قال به أحد من علمائنا أبدا. عند التعارض ماكو بالفقه عند تعارض الروايات قول بالتخيير، هذا مما يؤكد عدم صحة التخيير عند التعارض. لم نعثر في الفقه على مورد واحد ذهب إليه الفقهاء إلى التخيير بعد عدم المرجحات، بل إذا تعارضت وماكو مرجحات تحول لصورة عملية تخيير ماكو. لو الروايات إذا تعارضت يحول لصورة عملية يعني ساقط، تخيير ماكو بالفقه أبدا عند التعارض، لا يرحل للأصول العملية. أو إذا كان أحدهما موافق للكتاب والثاني مخالف يقول بموافق الكتاب، أو إذا كان أحدهما مخالف العامة والثاني موافق عام يقول بمخالف العامة. ما هو ولا مولد واحد عند تعارضات بالفقه على ما يقولون بالتخيير أبدا، بالتعارض يرحل إلى الأصول العملية أو إلى الترجيح إلى الموجب، ما هو ترجيح يرحل للأصول العملية. هذا يدل على عدم صحة القول بالتخيير من روايات العلاج. طبعا إذن هذا أول قول من روايات العلاج وهو التخيير باطل، هم دليل ماكو، هم بالفقه ماكو واحد من العلماء قال بالتخيير عند تعارض الروايات أبدا. الطائفة الثانية من روايات العلاج هي هذه، أن خذ بما وافق الكتاب عند في التعارض بين الروايتين، أو خذ بما خالف العامة، لو موافق الكتاب واحد والثاني مخالف، أو لا إذا واحد موافق العامة الثاني مخالف العامة، خذ بما خالف العامة. هذه أخبار جاءت في علاج الروايات المتعارضة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.